أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا كان حكمه حكم الكنز. خب، الدابة عادة تطلق على مثل البقرة وما شابه ذلك، مثل مثل الحصان، البقرة، كل هذه ما يلب على أربع، يقال له ماذا؟ دابة. وإن كان بعض الأحيان يطلق ويقصد به خصوص ما يركب. على أي حال، المراد العام، وإن كان هنا الأظهر أنه يقصد عادة الإنسان يذبح شنه؟ يذبح البقرة، ما يذبح الحصان، ما يذبح الحمار أجلكم الله، يذبح عادة البقرة أو الناقة مثلا، وإن كان هي الحكم يشمل كل هذه الأنواع غير خاص بأي نوع، بل حتى لو وجد نوع رابع وذبحه لغرض خاص للتشريع فوجد في جوفه شيء أيضا، الحكم هو الحكم. خب، ذبح الدابة فوجد في جوفها ماذا؟ مالا كان حكمه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشترات. كما أنك لو اشتريت أرضا فوجدت فيها كنزا لابد لك من أن ترجع إلى صاحب الأرض وتسأل عن هذا الكنز، أيضا هنا ترجع إلى الذي باعك البقرة وتسأله عن هذا الكنز. خب، في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدم. طبعا هذا مع احتمال أن يكون المال له، أما إذا ما تحتمل أن المال له كما لو كان اشتراها وفي نفس الوقت باعك إياها أمامك، اشترى البقرة وفي خلال 3 دقائق باعك إياها، ما تحتمل أن هذه الجوهرة التي في بطن البقرة له، صحيح؟ فترجع لمن قبله. نفس الكلام الموجود في الأرض يأتي هنا. خب، في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدم في الأرض المشترات، فإن لم يعرف له مالكا أخرج خمسه، ويكون الباقي له، يخرج الخمس. هل لابد أن يصل إلى النصاب؟ يقول في خصوص هذا المورد، في أمثال هذا المورد، ما لو وجد في بطن الحيوان أو الدابة شيء لا يشترط النصاب، وإن لم يبلغ نصاب الكنز على الأحواض. قلنا نصاب الكنز كم؟ هو أقل القيمتين من ماذا؟ من الذهب والفضة، من نصاب الذهب ونصاب الفضة الذي تقدم في ماذا؟ في الزكاة. وهكذا الحكم في الحيوان غير الدابة، حتى السمكة، حتى السمكة. هذه القصص اللي يروونها إلى الأطفال أنه شخص يصيد سمكة فيظهر في جوفها شيء. أكو روايات، أكو بعض الروايات بهذا المفاد، أكو أكثر من رواية بهذا المفاد أنه حصلت مثل القضايا. خب، حتى السمك إذا احتمل أن يكون ما في جوف السمك لمن سبقه، كما لو كان متعارف أن تربى السمك في ماذا؟ في الأحواض. أما إذا كان في البحر هذا ما تحتمل أن ما في جوفها ملك له، بل هذا يكون ملك لك أنت بالحيازة، وهو عندما صاد السمك لم يصدها ويقصد حيازة ما في جوفها. التفتوا، هنا يجي في ذهنكم إشكال، هذا عندما صاد السمك صارت السمك ملك له، مو؟ ما صارت ملكا له؟ طبعا صارت ملكا له، ما في جوفها أيضا ملكا له. فإذا باعك إياه وهو لا يدري كنت ترجعه إليه، ما يجي في ذهنكم كذي؟ التفتوا، الشيخ عن صاد السمكة الآن في بطنها لؤلؤة، فباع على السيد، هل قصر أن يبيعك اللؤلؤة يا سيد؟ باعك السمكة، كيف تملك اللؤلؤة؟ سؤال، شلون تملك اللؤلؤة؟ أحد يجيب؟ يرجعها إلى شيخ عون؟ ليش؟ خب، وشيخ عون شوف من البحر، ليش يصير كنز؟ ليش؟ ما عليه اللؤلؤة، شيخ عون ما باعها على السيد، اللؤلؤة شيخ عون هو اللي طلعها من البحر. الآن أعطيكم النقطة الأساسية، أنتم قربين بس مو صايدين النقطة الأساسية. النقطة الأساسية هي هذه، هي أن هذه الأمور تملك بالحيازة، واضح؟ تحوزها فتملكها. وأنت الآن بعد أن صرت السمكة قصرت أن تتملك السمكة، خب ما قصدت أن تتملك اللؤلؤ الموجود في جوف السمكة، واضح؟ ما قصدت أن تتملك، لو قصرت لقلنا أنه بلا إشكال يجب عليه أن يرجعها إليك، حتى لو كان قد استخرج، حتى لو كنت قد استخرجت السمكة من البحر. النقطة هي هذه، أنك قصرت حيازة في السمكة من اللؤلؤة، وجه شلون؟ فاللؤلؤة لا زالت مباحة، فالسيد بمجرد أن قطع بطنها وراء اللؤلؤة يمكنه أن يحوزها. نعم هذا الحكم لا يأتي لو كان شنه، لو كان يحتمل السيد أن اللؤلؤة لك، إذا احتمل أن اللؤلؤة لك كما لو كنت تربي الأسماك في حوض، فيحتمل أن تكون اللؤلؤة قد سقطت وابتلعته السمكة، ما يصير؟ خب هنا لابد أن يعرفها إليك. أما إذا لم يورد مثل هذا الاحتمال فلا يجب التعريف أصلا. كما إذا كانت تربى في موضع خاص كالأحواض مثلا، وكان البائع أو غيره يتكفل بإطعامها، دون ما إذا كان قد اصطادها من البحر أو شبهه كالنهر مثلا. خب الرابع، تمت هذه المسألة. الآن الرابع مما يجب فيه الخمس، ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر ونحوه، لا مثل السمك وغيره من الحيوان. خب ما يخرج من البحر تارة يكون سمك روبيان ما أدري كذا، وتارة يكون مثل اللؤلؤ، مثل الجواهر، مثل العنبر. العنبر نوع من الطيب يخرج من البحر. مثل ماذا؟ مثل أيضا الإسفنج، ثروة مائية تخرج من البحر بالغوص، مرجان، ما شابه ذلك من الثروات المائية غير الأسماك وما شابهها. الإسفنج وإن كان يعبر عنه حيوان وإن كان حي وياي، لكن لا يصرخ عليه أنه من قبيل السمك شيخنا. وغيره من الحيوان لا يصرخ على مثل الإسفنج على حسب الظاهر. المرجان أيضا من الأحياء، ما عندنا اطلاع. على أي حال ما منظورهم إلى مثل هذا، هذا يبعد من الجواهر، من ما هو من قبيل اللؤلؤ، يعني كما يفهم من عبائر الفقهاء أنه يستثنون أمثال السمك، يعني كالروبيان، كالقراقب، مثل الأخطبوط، ما أدري كذا، هالسوالف هي كلها نعم. أما ذيك لا، ذيك حتى وإن صرق أنها حيوان لكن مصداقها خافي حسب الظاهر. يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب، وهو قيمة دينار واحد. دينار بعد تقدمت الزكاة، قلنا كم وزن بالذهب؟ اختلف فيه، قلنا 3.6 أو 4.25 مو غرام، هاي الخلين أساسيا اللي ذكرناهم احنا. فلا خمس فيما ينقص عن ذلك على الأظهار. خب مسألة 1199 بعد هذيك واضحة ما شرحناها أكثر. وإذا اشترك جماعة في الغوص ولم يبلغ نصيب كل منهم النصاب، فالأظهر على وجوب الخمس فيه كما مر نظيره في المعدن. واضح بعد، مثل ما مر في المعدن هذا بعينه يأتي، كما يقول كما مر نظيره في المعدن، كما يجري هنا أيضا ما مر في المعدن من اعتبار بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج. يعني لو طلعت دينار وربع لكن بعد أن تستثني مؤونة الإخراج يصبح أقل من دينار، واضح؟ خب هنا لا يجب الخمس. خب لو كان يحتاج إلى تصفية، نفس البحث السابقة تأتي هنا أيضا، أنه لو احتاج إلى تصفية، التصفية النصاب يحسب قبل التصفية لكن لا يجب التخميس إلا بعد التصفية، نفس الكلام المتقدم في المعدن. وإن كان عادة في البحر لا يحتاج إلى تصفية، لكن لو احتاج نقول الكلام هو الكلام. إذا أخرج بآلة من دون، مو من دين، من دون نوع مناقصة، من دون غوص، فالأحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه. هل لابد أن يغوص بالفعل أو يكفي أن يكون الشيء مما يغاص إليه؟ هذه مسألة بعض الفقهاء قالوا لابد أن يكون الشيء قد خرج بالغوص وعليه. فلو أدخل شيخ محمد رضا أدخل جهادا إلى البحر آلة، مثل بعض الرجال الآليين مثلا أو الغواصات، وأنت على سطح البحر في الأعلى ترسل الجهاز يستخرج اللؤلؤ أو ما شابه ذلك ويأتي به. هذا أنت لم تغوص عليه بنفسك، الآلة هي التي غاصت. واضح؟ خب، هل يجب الخمس في مثل هذه الحالة أيضا يقال أنه غوص، أو لابد أن يعني أو لابد أن تغوص بنفسك؟ يعني يكفي أن يكون هذا شيء مما يغاص عليه، وإن لم تغوص بنفسك ترى لو غاصت الآلة مثلا سير السلام يقول يكفي أن تغوص الآلة، يكفي أن تغوص الآلة. الضان يقول إذا أخرج هذا هذه الأجناس أخرجت بآلة من دون غوص فالأحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه احتياط وجوبي. الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج من هذا الغوص. في أنهار جداول مثل هاي الجدول اللي ذيك سنين مر الحكم عليه ولا كان يطلع من عذار مثلا في البحرين، هذا جدول نسميه من باب التسامح نسميه نهر. زين، أرطم ترين. وفي أنهار لا، أنهار عظيمة مثل دجلة مثل الفرات مثل النيل مثل نهر الأمازون، هي الأنهار العظيمة العادة يشار إليها، يقول هذه حكمها حكم البحر. نعم، الأنهار الصغيرة لا، حكمها مختلف. الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص. خب، غيرها الأنهار الصغيرة لو أخرجت منها شيء لا يلحقه حكم الغوص، فيكون من الأرباح فقط. التفتوا الفارق، الفارق هذا، هذا شيخ عون يغوص في أنهار عادية، السيد يغوص في أنهار عظيمة. السيد نقول له إذا يجب عليك التخنيس إذا بلغ النصاب وهو دينار. شيخ عون نقول له لا يجب أن يبلغ النصاب، بمجرد أن تستخرج شيء يجب عليك التخنيس، لكن إذا زاد عن مؤونة السنة يدخل في شنو؟ في الأرباح. هناك لا يسقط التخميس يعني، لكن جهة التخميس من أي جهة؟ من هذه الجهة يجب أو من تلك الجهة؟ الفارق أنه ذاك تستثنى منه مؤونة السنة، هذا لا تستثنى منه مؤونة السنة. ذاك يشترط فيه، يشترط فيه نصاب، هذا مثلا لا يشترط فيه نصاب، وهكذا. خب، مسألة 1202، ما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلق الخمس يكفي فيه مجموع ما أخرج بلا فرق بين اتحاد النوع وعدمه. خب، أخرج لؤلؤ ومرجان مثلا ومثلا السنجة مثلا أو شيء. خب، هذا يقول ما لا يشترط أن يكون من نوع واحد. هذه المسائل أضافها السيد السستاني، ثلاث مسائل لم يذكرها السيد الخوي، أضافها السيد السستاني، وشال مسائل أخرى من وين؟ من الخامس. الخامس السيد الخوي وسع حتى في ثلاث مسائل شاف السيد السيستاني، فلذلك من تروح حق السادس ترجع للأرقام المسائل كما هي، ما تغير أرقام المسائل، يعني يزيد شيء ويحط محل شيء غير، يشيل شيء ويحط شيء آخر. النتيجة هو يرى أن الأرض التي تملكها الكافر من المسلم هي مي محل ابتلاء، فحشال المسائل المرتبطة بها السيد السيستاني، يقول هي وين تحصل الكافر يخمس ومن هو بيجبر يخمس، فحذفت تلك المسائل. خوب شيخنا، كأمور نظرية بلي، بس أمور عملية لا. المسلم ما يجبر. الآن أنت الدولة الإسلامية تجبرك أنت على التخميس؟ أسأل أنا، تجبر؟ إذا المسلم ما يجبرون الكافر بيجون يجبرونه، تقوم الدنيا عليهم. خوب، على كل حال ما أقول ما يمكن، أنا أقول مو مسألة ابتلائية، حدثها من هاي الجهة، وإلا إذا كان أكو استحالة حتى السيد الخوي يكون ما يذكر المسألة. خب، قال ما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلق الخمس يكفي فيه مجموع ما أخرج، المجموع بلا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، كما لو كان بعضه مثلا من العنبر قلنا، بعضه من اللؤلؤ، بعضه من المرجان، ما شابه ذلك. مسألة 1203، لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص. العنبر إذا راجعتم كتب اللغة تشوفون أن الكتب مختلفة تماما في المقصود بالعنبر، العنبر هو طيب، لكن كيف يستخرج، كيف كذا، وين يوجد. هناك من يقول أنه من الحوت، أنه بقايا الحوت، أنه من سفط الحوت. هناك من يقول أنه نبت، هناك من يقول أنه حيوان. أكثر من قول، يمكن لو تريد تحصيها يتعثر عليك كثير. على كل حال، المراد نحن الآن ما بنشتغل في العنبر، احنا نتكلم لو وجد العنبر. العنبر قيل أنه يستخرج من الساحل، في بعض المناطق يلقيه الماء على الساحل، وفي بعض المناطق يغاص عليه. خب هنا الآن يريد أن يتكلم عن حكم العنبر، يقول إذا أخرج العنبر بالغوص لا أساس وجوب ماذا؟ في وجوب الخمس عليه من باب الغوص، وعليه فلا بد من ملاحظة الدينار هنا، نصاب الدينار. خب أما إذا كان أخرج من الساحل، ألقاه البحر إلى الساحل، خب كما ينقل يعني، هذا ما نقول يعني أنه البحر يلقيه إلى الساحل، هذا ما نقول في أكثر من كتاب. يقول والأحوط بل الأظهر وجوبه فيه إذا أخذ من وجه الماء أو الساحل. والأحوط بل الأظهر وجوبه، وجوب الخمس في العنبار إن أخذ من وجه الماء أو الساحل. والوجوب هنا أيضا من باب الغوص بحسب الظاهر. بل يشترط يكون فيه النصاب أيضا، وإلا لم يقل يجب فيه إلا من باب أرباح المقاصد. نعم.
نحن بالنسبة لما شرط وجوب
خمس العنبر، حين قادت المسألة أن العنبر هو من الجوهر. العنبر مو جوهر، ما حد يقول أن العنبر جوهر.
قادت مسألة الحر أنه من الجوهر.
لا، مو لأنه من الجوهر، لأنه أساسا العنبر محل أخذ ورد. إذا حضرت بحث خارج في كتاب الخمس ووفقت لذلك، قد تبقى عدة أيام مع العنبر لوحده. العنبر لوحده مسألة شائكة.
لا إشكال في وجود
هذه العبارة، يعني يريد يقول لك هذه مما لا غبار عليه، هذا الفرد الواضح أن هذا لأنه غوص. الكلام أنه إذا ألقاه، هذا هناك في الشسمة في البحث يقولون هكذا، يقولون إذا كان يغاص عليه هذا غوص بلا إشكال، واضح؟ فيدخل في شنو؟ في محل كلامنا في الرابع، ما أخرج من البحر بالغوص. وإذا ألقاه البحر إلى الساحل، فأخذناه من الساحل، لا يمنع من الساحل، ما غصنا احنا. يقول هذا مو غوص، لكن هذا في حكم الغوص من جهة شنو؟ من جهة وجوب التخميس. خب يقول والأحوط بل الأظهر، سيد الخير ربما احتياط وجوبي عنده. والأحوط بل الأظهر وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل. خب من وجه الماء يعني كان على سطح الماء، ما غصنا عليه. الساحل يعني كان ملقى، ألقاه إلى خارج الماء مثلا، ما يعتبر من الغوص. وجود روايات شيخنا، أنا ويش أقول لكم، هذا هناك بحوث مطولة في العنبر، بحوث مطولة أقول لك في خصوص العنبر، لأنه أساسا اللغويين مختلفين جدا فيه. خب ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه لا يدخل تحت عنوان الغوص، كما إذا غرقت السفينة وتركها أربابها وأباحوا ما فيها لمستخريه. هذا فيه أيضا روايتين في السند أيضا، واختلف في دلالة الروايتين. على أي حال احنا مو بصدد الروايات، هنا أريد أن أقول غرقت السفينة فيها لؤلؤ، مش لي هذا لو غاص شيخ عون راح البحر وغاص، قام يطلع اللؤلؤ الموجود في السفينة، استخرج شيء، هذا يعتبر من الغوص أم لا؟ يقول هذا ليس من الغوص، بل هذا من أرباح المكاسب. كما إذا غرقت السفينة وتركها أربابها وأباحوا ما فيها. طبعا هناك من قال أنه يدخل في الغوص، كلام طويل فيها هذه أيضا. خب وأباحوا ما فيها لمستخرجه، فاستخرج شخص لنفسه شيئا منها، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح ولا يعد من الغوص. خب إلى هنا انتهى الكلام بنا عن الرابع، مما أخرج من البحر بالغوص. ممكن، ليش ما ممكن؟ إذا كان، نعم،
ولا يشمل حكم
الغوص. لا يشمله حكم الغوص، يشمله حكم الكنز. إذا كان طرأ عليه الدفن يشمله حكم الكنز. الأرض التي الخامس الأرض التي تملكها الكافر من المسلم. السيد السيستاني لم يصل فيها ونحن أيضا لا نطيل. هذا بحث الآن. هذه الأرض ملك الشيخ محمد رضا، زين، باعها للذمي. خب الآن تملكها الذمي، بعد أن تملكها يجب تخميسها على الذمي، يجب التخميس. لذلك الحاكم الشرعي من حقه أن يدخل الذمي على التخميس هنا، يأخذه منه قهرا، يأخذ الخمس قهرا من الذمي. هسه الآن إما أن يأخذ قسما من الأرض أو يأخذ ماذا؟ ثمن الخمس، لا فرق. خب سواء كان انتقال الأرض من المسلم، بعض الفقهاء قالوا الأرض التي اشتراها الكافر من المسلم، وبعض الفقهاء خصوا الحكم بالذمي دون لم يعمموها لعموم المسلم. لعل الوجه الروايات اللي اتذكرها، يعني انا مروري عليها قديم، بس اللي اتذكر ان الروايات عبرت بالذمي، الروايات عبرت بالذمي ما عبرت بالكافر. فليش السير الثاني شملها لا ادري، او هناك روايات اخرى ايضا لا ادري. على اي حال رجوع اليها قديم. خب هناك من الفقهاء من خص الحكم بالذمي، هناك من الفقهاء من خص الحكم بالبيع. سير الثاني شمل الحكم للكافر غير الذمي، وشمل الحكم لمن لما وصل الى الكافر بغير البيع كالهبة. خب ليش ما قال والارث؟ لان الكافر لا يرث من المسلم، هاي قاعدة عندنا، اعتبروها مثل الآية القرآنية النازلة هذه، الكافر لا يرث من المسلم. ليش؟ لان الكفر مانع عن الارث. هسا يجوز ما يجوز، لا مو قد يكون هناك عهد معين، قد يكون الارض مو ارض حينما اشتريت لم تكن ارض متسلط عليها المسلمين، ارض مخلوطة مسلمين الكفار. الان في بعض الدول مسلمين الكفار، في الهند قد يشتري الكافر الهندوسي من المسلم. ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن اشكال. هذا عندهم ايضا لاحظ ان الخمس في مثل هذا المورد، هل هو خمس معهود ام لا؟ يعني هل هذه ضريبة مالية بمقدار الخمس لكن مو هي الخمس المعهود، او لا هي خمس معهود؟ بعض الفقهاء قالوا هي خمس معهود، جملة من الفقهاء قالوا لا هذه مو خمس معهود، هذه ضريبة مالية بمقدار الخمس. توجهتون؟ بمقدار الخمس. هسا مصرفها هذه ترتب عليه ان مصرفها هو نفس مصرف الخمس ام لا؟ سير الثاني اعرض عن التعرض لهذه المسألة بطولها بعد، ونحن ايضا نعرض. خب الثالث يعني تردد في انه الخمس بمعناه المعروف ام لا، النتيجة واحدة من جهة الكمية التي تخرج، لكن من جهة المصرف على نفس الاحتياط. نعم لا جاي، نحن اشرنا سابقا الى ان لا يخلو من اشكال، يعني تردد، عنده تردد، نتيجة التردد هي الاحتياط، هي لزوم الاحتياط. الان الاحتياط في ماذا؟ مقتضيات الاحتياط تختلف من مورد الى مورد. مثلا في هذا المورد قد نقول مثلا بأن هذا المال يصرف في مصرف مشترك بين مصرف الخمس مثلا ومصرف غيره، لأن الضريبة هي الخمس بمقدار الخمس. هنا في مثل هذا المورد مقتضى الاحتياط الوجوب أن يصرف المال في مصرف يكون مشترك بين الخمس مثلا وبين المصرف الآخر الذي يحتمله السير، مثلا كما لو قلنا أنها تصرف على الفقراء أو في شؤون الدولة أو ما شابه ذلك، فنختار مصرف يشترك فيه العنوانان، ينطبق عليه العنوانان. فدائما عندما يقولون لا يخلو من إشكال، يعني الفقيه عنده تردد في المسألة، ما دام عنده تردد يكون نحتاج إلى احتياط وجوبي، لكن متعلق الاحتياط الوجوبي يختلف من مورد إلى مورد. الثالث مما يجب فيه الخمس المال المخلوط بالحرام. هذا المال المخلوط بالحرام مسألة إلى حد ما سهلة وإلى حد ما معقدة. لكي تتضح احنا نفهرس المطلب فهرسة سريعة، زين، هذه الفهرسة السريعة جدا تخلي المطلب واضح. ليش؟ لأنه بيجيكم مسائل قد تقول ويش فرق بين هاي وبين ما تقدم. إذا ما تركز إلى الفوارق اللي الآن راح نوضحها، خب هذا المال اختلط المال الحلال بالمال الحرام. خب خلنا نشوف، نركز أول شيء نرفع بعض الإبهامات. خب المال المخلوط بالحرام، أول شيء ما المقصود بالحرام قبل لا ندخل؟ ما المقصود بالحرام؟ مو المقصود بالحرام أن هذا المال إنجز، المقصود بالحرام أن هذا المال مال لشخص آخر. هسه الآن عندك مال لشخص، هل يجوز لك التصرف فيه؟ لا يجوز لك التصرف في هذا المال، أليس كذلك؟ خب المقصود أنه إذا اختلط مالك بمال شخص آخر، زين، ولا تعلم مقدار هذا المال ولا تعلم بذلك الشخص بعينه، ماذا؟ هذا يقال له مال مختلط بالحرام، وإن كان مال ذلك الشخص طاهر في نفسه، يعني لو ذاك يجي يقدر يأخذه يقول هذا فلوسك جوزها. لا نقصد أن هذا حرام لكونه سحت، لا نقصد أنه حرام لكونه مثلا مال أخذته المرأة من الزنا والعياذ بالله مثلا، مو المقصود من هذا القبيل. المقصود أن هذا مالك فيه لك مال واختلط به مال آخر، هذا مالك ومال الآن أنت بعض المال حلال لك التصرف فيه، بعض المال لا يحل لك التصرف فيه، مو كذي؟ سواء كانت فلوس، طحين، طحيني وطحينك اختلط، ولا تعرفني أنت، ما تعرفني ولا تعرف مقدار طحيني وطحينك، يدخل في المصداق هنا. فلوس، طحين، أغراض، ما شابه ذلك، كل هاي الأمور تدخل.
إذا تعلق به مثلا حرق شرعي،
سيأتي إذا تعلق به حرق شرعي. الآن خلنا نفارس إحنا المسألة، أنا فقط أريد أن أوضح المقصود بالحرام حتى يصير المسألة واضحة إليكم. الآن حرام نقول، بس حرام ما المقصود بالحرام؟ ما نريد نغير العبارة، الروايات أيضا أتت بهذا المقصود بهاي التعبير، لكن ما المقصود بالحرام هنا؟ المقصود بالحرام مو ما أخذ بالسحت وما شابه، المقصود بالحرام أنه مال ملك للآخر، توجهتون؟ خب هذا الآن واحد. اثنين، الآن انفهرت المطلب. خب المال الذي للآخر تارة يكون عين خارجية موجودة وتارة يكون شنو في الذمة. شلون يعني؟ يعني شيخ عون أكل مالا لشخص صار في ذمته بعد الآن، مو موجود مالي، أكل أموالي الآن، أموالي مو موجودة في الخارج، متفقين؟ أكل خبزي الآن، خبزي صار في ذمته، وتارة يكون الخبز لا موجود، خبز لي وخبز له واختلطه ولا يعرفني مثلا، هذا يقولون الآن من المختلط الحرام. ركزوا، تارة يكون الخبز موجود في الخارج وتارة يكون في الذمة، مش دي؟ إذا كان في الذمة هذا خارج عن المسألة كما سيأتي، ويصرف له مسألة لوحده في مسألة 1206 إذا كان في الذمة، إذا كان في ذمته مال حرام. كلامنا مو عن أن المال الحرام في الذمة، بل المال الحرام موجود في الخارج متشخص، يعني الآن عندي أموال هاي على الطاولة، بعضها حلال وبعضها حرام، هنا فرض المسألة في مثل هذه المواضع. مو فرض المسألة أن المال الحرام صار في ذمتي، كما لو شنه، كما لو أن شخص مثلا كان يسرق ويأكل، يترك الطعام ويأكله، خب هذا يترك الطعام ويأكله مو كذي؟ خب عندما يأكل الطعام يتلف الطعام بعد، خب الطعام يصير في ذمته حرام، ولكن يصير في الذمة، بخلاف ما لو كان يجمع الطعام ويخلطه بطعامه. ركزتون الآن الفرق بين الموردين؟ خب إذا صار هذا واضح أيضا نأتي. خب إذا صار، إذا محل كلامنا عن المال الموجود في الخارج، يعني المال الحرام موجود مو ثالث، المال الحرام موجود، أما إذا كان المال الحرام ثالث فكيف تعرض له في مسألة 1206. خب إذا الكلام عن المال الحرام الموجود في الخارج، أركز على هالنقطة أنا. خب الآن المال الحرام الموجود في الخارج فيه أيضا صور، هذا المال الحرام الموجود في المال الحرام الموجود في الخارج فيه ثلاث صور، أو إن شئت تعبر أربع صور. الصورة الأولى أن تعرف مقدار المال الحرام وتعرف صاحب المال الحرام، هذا بلا إشكال يجب أن ترفع إليه ماله، تعرف هذا إليه 5 دنانير من هذه الدنانير وتعرف اسمه زيد، تذهب تعطي زيد هذه 5 دنانير. ليش؟ لأنك تعرف المقدار وصاحبه. الحالة الثانية أن تعرف المقدار وهي 5 دنانير، تعرف أنها، لكن لا تعرف أنها لمن. تعرف أنها 5 دنانير المال الحرام، 5 دنانير، لكن لا تعرف أن هذه 5 دنانير لمن. جيد، هذه هي التعرض لها. إذا هذا فرق. الفرع السابق أشرنا أنه واضح بعد أنه تدفعه إليه. الفرع الثالث أنه ماذا؟ أن يعرف الصاحب ولا يعرف المقدار. تعرف أنه هذا المال فيه أموال، هذا المال مشترك بينك وبين زيد، لكن ما تعرف زيد إليه كم وأنت إليك كم. هذا أيضا فرع ثالث. هذا سيأتي أنه يذهب ويتصالح على تفصيل نياتي. أنا أريد أفهرس المطالب حتى كل ما ندخل في مطلب تشوفون الفهرسة واضحة قدامكم. تعرف صاحب المال ولا تعرف مقدار المال. المقدار تعرف المقدار ولا تعرف صاحب المال. الثاني تعرف المقدار ولا تعرف صاحبه. الثالث عكسه، تعرف الصاحب ولا تعرف المقدار. الرابع تعرف المقدار لكن وتعرف صاحبه اجمالا، يعني تعرف هذه 5 دنانير وتعرف ان هي الى واحد من اللي يدرسون يعني هنا، ما تعرفه بعينه، هم اليهم كلهم، الى واحد بعينه لكن ما تعرفه من هو. خب هذه الان 4 موارد. زين، بعضها بيخلصها في سطر نص سطر، وبعضها بيطول فيها شوي ببعض التفاصيل. الان ندخل فيها بعد هذه الفهرسة، صار لكم تصور للفروض مو؟ هذا التصور يساعدكم في فهم المسائل. خلنا نشوف التصور، خلنا نشوف المسائل عفوا. خب يقول اذا المال المخلوط بالحرام اذا لم يتميز ولم يتيسر له معرفة صاحبه. اذا كلامنا ان هذا المال غير متميز، يعني مختلط. اما اذا كان متميز كما لو كان كرسي وطاولة، تعرف الكرسي إليك والطاولة إلى صديقك، إلى شخص آخر، هذا متميز بعد، متميز هنا مو مختلط. نعم، مو محل كلامنا. ولم يتيسر له معرفة صاحبه ولا مقداره، لا يعرف لا صاحب المال ولا مقدار المال. ها، خب، بحيث احتمل زيارته على الخمس ونقيصته عن مثلين، تحتمل أنه بمقدار الخمس أنه أقل من الخمس، أنه أكثر من الخمس. 3 احتمالات موجودة، ما تدري أنت شقد هو، أقل أكثر. تعرف أن هذا المال بأكمله ليس لك بأكمله، بل بعضه ليس لك. فإن هذا المال يحل، هنا محل الشاهد، بإخراج خمسة ويصير حلال لك. سيأتي التعرض إلى هذه الصورة. الآن أخذ أصل المطلب، حتى لو احتمل، إذا مجرد الاحتمال لا يضر، تحتمل أنه أكثر وأنه أقل ما يضر، مو تعلم أنه أكثر، إذا علمت أنه أكثر مشكلة. سيأتي. خب إذن هنا المطلب هو هذا، هو أن هذا المال المخلوط بالحرام الذي لا تعرف مقدار الحرام ولا صاحب الحرام، فتحتمل أن الحرام بمقدار الخمس أو أقل أو أكثر. إذا خمست المال حللك. هذا المطلب انتهى إلى هنا، خلص بحث المسألة انتهى إلى هنا. الآن يجيب فروع ينبه على أنها شنو، على خصوصيات فيها وحيثيات فيها. نعم، والأحوط وجوبين. خب الآن نسأل سؤال مهم هنا. هذا الخمس، خمس معهود، نفس خمس الأرباح، نفس خمس أرباح المكاسب، نفس خمس الغنائم، نفس كل الأخماس، أو لا هذا خمس خاص مثل خمس الذمي الذي يشتري الأرض من المسلم. التفتتم للسؤال؟ نسأل هل هذه ضريبة مالية؟ هل هذا من الخمس؟ لأن إذا ترجعون مو عندنا 7 موارد، أنا ركزوا وياي، يعني عندنا 7 موارد يجب الخمس فيها، 5 موارد كلها فيها ربح، يجب الخمس لأن أنت رابح شيء. رجع في الغنيمة أنت ربحت غنائم 5، في المعدن ربحت، في شنو؟ في الكنز، في الغوص، في أرباح المكاسب. خب هذه في خصوص الأرض التي يشتريها الكافر من المسلم لا يوجد ربح. في المورد الثالث هنا المال المخلوص للحرام أيضا لا يوجد ربح، بل يمكن خسارة أصلا، يمكن الخمس، يمكن المال المخلوص للحرام، الحرام هذا موجود كلش قليل أصلا، أنت ما تدري عن شيء. إذا ما موجود ربح في الموردين، مركزين؟ خب لذلك مو لهي العلة بل لمجموعة من القرائن بعض الفقهاء قالوا هذين الموردين ليسا من الخمس المعهود، وإن كانت الضريبة هي الخمس لكن مو من الخمس المعهود. خب ولذلك بالنسبة للمورد هذا وقع الكلام أن الخمس إذا أخرج نصرفه في نفس المصرف على السارة سهم الإمام مثلا، أو لا نصرفه على الفقراء غير السارة. التفتون؟ خب السير الثاني يقول والأحوط وجوبان صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس. خب في من يكون مصرفا لهما معا كالسير الفقير، ابن سير فقير، خب المظالم يجوز دفعها للفقير أو لا يجوز؟ الخمس للسير الفقير عفوا، المظالم ترفع للسير الفقير لأنه قلنا الذي يمنع من عنه السير ما هو؟ خصوص زكاة المال وزكاة الفطرة، بقية الأنواع قلنا كلها تجوز ما مر سابقا. خب الآن عندنا سيد وفقير نعطيه مثل هذا الخمس، ليش؟ لأنه إما من باب أنه سيد فيعطى من الخمس، أو من باب أنه فقير فيعطى من رد المظالم، يعني سواء قلنا أنه رد مظالم أو هو خمس يجوز إعطاء هذا الشخص من، ما يجوز تعطيها واحد مو سيدها، ليش؟ لأنه لا لو كان خمس لا يصرف عليه، إذا نختار فرد يصرف عليه الخمس وشنه والمظالم. توجهتون؟ المظالم هي الأموال التي ترفع للفقراء عادة، ما يذكرونها كتعريف، لكن عادة الأموال ترفع للفقير عن شخص يجهل مجهول المالك أو من هالقبيل، يعني كرد يرد مثل ما الآن مال لا تعرف صاحبه تتصدق به عن صاحبه، أشبه ما يكون بالتصدق عن صاحبه. في من يكون مصرفا لهما معا كالسيد الفقير قلنا. خب وإذا علم المقدار الحرام، وإذا علم أن المقدار الحرام يزيد على الخمس، الآن عرف أن المقدار الحرام يزيد على الخمس، الحرام 30% مثلا، الخمس 20%، هذا عرف أن الحرام 30%، أو أنه ينقص عن، لزمه التصدق عن المالك، هنا لا يخمسها، هنا يلزمه التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام، القدر المتيقن، يعني لا أعرف المقدار على وجه التحديد، لكن أقول الحرام إما 30 أو 35%، لا يزيد عن 35 ولا ينقص عن 30، صحيح؟ خب يجب علي أن أخمس، أن أخرج 30%، هذه 30% هي القدر المتيقن هنا، واضح؟ أخرج القدر المتيقن، القدر المشكوك وهي 5% هذه لا يجب إخراجها، ما زاد عن 30 إلى 35 هي 5%، هذه لا يجب إخراجها، الواجب إخراجه هو 30%، لأني أشك أنه 30 أو 35، لا أحتمل الزيادة ولا النقيصة. خب يقول وجب التصدق، يقول لازم التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام، يعني يتيقن أنه حرام، يعني بمقدار 30% في مثالنا. خب هذا واضح. خب يقول لكن إذا هذا إذا لم يكن ماذا الاختلاف بتقصير من، أما إذا كان هو الذي قصر فخلط ماله سبب في الخلط، أما إذا هو الذي سبب فلأحوط له ماذا وإلا احتاط بالتصدق بالزائد، احتاط ظاهره أنه يجب عليه الاحتياط، مو احتياط وجوبي، هذا يجب عليه الاحتياط، يعني هي فتوى بالاحتياط مو احتياط بالفتوى، متفقين؟ هذا فتوى بالاحتياط وليس احتياطا في الفتوى. وإلا احتاط بالتصدق بالزائد، يعني يتصدق بخمسة وثلاثين في مثالنا، في مثالنا يتصدق بكم؟ 35، أو ولو بتسليم المال كله. خب الآن التصدق بالزائد بأي كيفية؟ يقول يتمكن حتى أن يسلم المال ولا يعرف المقدار الحرام بعينه، يسلم المئة دينار، تشتروه مئة دينار، يسلم المئة دينار بأكملها إلى الفقير، تسليم مو يملكها إلى الفقير. خب يستأذن الحاكم الشرعي لأن هذا التصدق بإذن الحاكم، يسلمه بأكمله إلى الفقير ويقصد أن يتصدق بمقدار الحرام، فمقدار الحرام لا يعرفه، يعني يقصد أن يملك الفقير مقدار الحرام. ربما في علم الله أن الحرام 30%، ربما في علم الله أنه 40%، أنا لا أدري، أقول أتصدق بما يعلم الله أنه حرام وأسلمه كل المال. ها خب إذا سلمت كل المال الآن صار كل المال في يد الفقير، بعضه ملك لي وبعضه ملك للفقير، ركزتم المسألة؟ الآن الفقير أمسك بالمئة دينار بأكملها، ربما له 30% منها، ربما له 40%، أقل أكثر ما ندري. بعد ذلك أتصالح معه، صار الفقير شريكي، صار صاحب المال معروف، صار هذا المال مشترك بيني وبين الفقير، أتصالح معه مصالحة. المصالحة شنو؟ يتفاهمون فيما بينهم على أن يأخذ هو مقدار وذاك مقدار. وكتاب الصلح إن شاء الله سيأتي مفصلا إن شاء الله في المعاملات. شلون؟ ما أعطيه ولا فلس من جيبي، أنا ما بدفع له ولا فلس من جيبي.
أنا عرضت
المبلغ كله. ما ملكته المبلغ، سلمته إياه. ما تفرق بين شيئين، أنا حين أسلمك الكتاب وأملكك الكتاب ما يفترق، ما في فرق بين الموردين. أسلم الفقير المئة دينار، لكن أقصد أن أتصدق عليه بخصوص شنه؟ ما أملكه المئة دينار، ها أتصدق عليه بخصوص المقدار الحرام. فكسن المسألة. خب يدخل في ملكه المقدار الحرام، أما المقدار غير الحرام يكون أمانة في يده، مش دي؟ لأنه باقي على ملكي. خب الآن لا نعرف ما هو الذي ملك للفقير، ما هو الذي ملكي، أيها ملكي وأيها ملك للفقير، لا نعرف. الآن صار هذا المال مشترك بيني وبين الفقير، نتصالح في فصله، نتراضى. صار واضح الآن؟ من البداية لم يتملكه الفقير، من البداية ما تملكه الفقير بأكمله، تملك خصوص الحرام من البداية. علم الله هذا يوم القيامة بعد أنا بريء الذمة. لا ما في مشكلة شيخنا، الفقير تملك أساسا، ما يجي أنه أنا بريء الذمة. من البداية نقول أن الفقير تملك الحرام بأكمله، اتفق؟ خب بعدين أنا والفقير نتراضى، مثل ما الحين فلوس فلوسي وفلوسك اختلطت، لا أنت فقير ولا أنا فقير، اثنين أثرياء، فلوسي وفلوسك اختلطت، كيف نفصلها؟ هاي المسألة تبقى إلى ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه وعجل الله فرجه، هو يقسمها. واضح أنه شنو؟ أننا نتراضى، نقول نتفاهم أنه أنت خذ نصف وأنا نصف أنت الموضوع مثلا، أو أنت خذ الثلث وأنا باخذ الثلثين مثلا، نتراضى على مقدار معين. أنا والفقير أموالي مختلطة الحين، أنا أشوفها بهالوضوح يعني.
بأي نسبة
نتراضى أنا والفقير بعد؟ خلاص تراضينا. نعم الفقير تملك الحرام، الآن انتهت مسألة حلال وحرام، الآن بيني وبين الفقير فقط، أموال مشتركة بيني وبين الفقير، نتراضى فيما بيننا بها.
قوله ولو بتسليم المال، كيفية من الكيفيات يعني في المثال.
بلي هي كيفية من الكيفيات، مو شرط هذا. يعطي القدر الذي يتيقن أنه لا ينقص عنه الحرام. أنا أفترض أني أعرف بأن الحرام بين 30 إلى 40، إذا دفعت 40 جزما ولا فلس في أموالي بيبقى حرام، ما يحتاج يسلم الأموال كلها إلى الفقير. هذا مثال، هذا كيفية، مو شرط هذه الكيفية، أنت لست ملزما بهذه الكيفية. يقول وإلا احتاط للتصدق بالزائد يعني بالمقدار المشكوك ولو بتسليم المال كله إلى الفقير، كما لو كان ما يدري أصلا، يحتمل أنه ما إلى الذي دينار من 100 دينار مثلا، ما يدري وش قد إلى أصلا، يحتمل أنه إلى كثير قليل. ولو بتسليم المال كله إلى الفقير بإذن الحاكم الشرعي على الأحواط قاصدا به، بدفع المال الى الفقير التصدق بالمقدار المجهول لمالكه، بالكثير بالمقدار الحرام، ثم يتصالح هو مو قاصد التصدق بالمجموع، ركزوا، قال قاصدا به بالدفع التصدق بماذا؟ بالمقدار المجهول مالكه، يعني سلم المال كامل لكن قصد التصدق بخصوص المال الحرام، ثم يتصالح هو مع الفقير في تعيين حصة كل منهما، لأن يعني الآن صار بعد أن صار المال كله في يد الفقير قسم منه للمالك للمالك وقسم منه للفقير يتصالحان. خب إلى هنا المسألة واضحة. بعد وإذا علم الظاهر أن الوقت لا يسع لإتمامها يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.